الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو الرضا، أي أن ترضى عن الله، انطلاقاً من قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الإمام الجنيد رحمه الله تعالى يقول: الرضا هو العلم، أنت حينما تعلم حكمة الله ورحمته وعدله لا بد من أن ترضى عنه، وحينما تنطلق من حقيقة في الإيمان دقيقة، وهي أنه أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد. أيها الإخوة الكرام، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، فالشر المطلق لا وجود له في الكون، لأنه يتناقض مع وجود الله، في شر نسبي. الإنسان أحياناً حينما يفتح بطنه ويخدر وتستأصل الزائدة الدودية، هذا شر نسبي من أجل سلامته ومن أجل استمرار حياته. فدائماً كل أنواع الشرور في الأرض هي شرور موظفة للخير المطلق. لذلك ننطلق في هذا المعنى الدقيق من قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. يعني الإنسان إذا أكرمه الله بنعم لا تعد ولا تحصى في الدنيا، يتوهم أن هذا إكرام له، وحينما يزوي الله عنه نعمة لحكمة بالغة بالغة، يتوهم أن الله أهانه، فجاء الجواب الإلهي: كلا. كلا ليست أداة نفي، أداة ردع ونفي. لو أن إنسان سئل: هل أنت جائع؟ يقول: لا. أما إذا قيل له: هل أنت سارق؟ وهو إنسان ذو أخلاق عالية جداً، لا يقول لا، يقول: كلا، يعني ما كان لي أن أسرق، ولا أن أقبل بالسرقة، ولا أن أدعو إليها، ولا أن أرضى بها، ولا ولا. علماء اللغة عددوا أكثر من 10 حالات نفي بهذه الصيغة: وما كان. فالله عز وجل قال: كلا، يعني يا عبادي ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. المال هل هو نعمة؟ الجواب: نعم ولا. نعم إذا اكتسب من طريق حلال وأنفق في وجه حلال فهو نعمة، أما إذا اكتسب من طريق حرام وأنفق في وجه حرام فهو نقمة. الزوجة نعمة أم نقمة؟ إذا أعانتك على أمر آخرتك فهي نعمة، أما إذا ضغطت عليك حتى حملتك على معصية الله فهي نقمة. كل حظوظ الإنسان ابتلاء أو موقوفة على طريقة الحركة من خلالها. فالآية الآن معناها الدقيق: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، يعني امتحنه بالمال، فأكرمه ونعمه، فيقول هو ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه امتحنه بقلة المال فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، يأتي الرد الإلهي: كلا. لذلك جميع الحظوظ التي أنت فيها وجميع الحظوظ التي زويت عنك امتحانات دقيقة. أنت ممتحن شئت أم أبيت، ممتحن فيما أعطاك، ممتحن فيما زوي عنك، ممتحن فيما أنت فيه، ممتحن فيما لست فيه، ممتحن بالمال، ممتحن بفقده، ممتحن بالصحة، ممتحن بفقدها، ممتحن بالوسامة، ممتحن بضدها، ممتحن بالصحة، ممتحن بالمرض. أي شيء إيجابي هو مادة امتحانك مع الله، وأي شيء سلبي هو مادة امتحانك مع الله. اعلم علم اليقين أنك في دار امتحان، أنت في دار امتحان. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذا الرضا أن ترضى عن الله، إن أعطاك أو منعك، إن قواك أو أضعفك، إن أغناك أو أفقرك، إن عمرت طويلاً وإن كان العمر قصيراً. في بعض الأحاديث الشريفة يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي عبده من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. فحينما نفهم أن الله سبحانه وتعالى حينما يزوي عنا نعمة من نعمه فلحكمة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. والحقيقة لن تكون راضياً عن الله إلا إذا استوى عندك أن تأتيك الدنيا أو أن تزوى عنك. لا تعد راضياً عن الله، لا تبلغ مقام الرضا إلا إذا استوى عندك أن تؤتى الدنيا أو أن تزوى عنك. لذلك من أجمل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب. هذا المؤمن أعطاه الله المال يقول: يا رب اجعله قوة لي في التقرب إليك. زوى عنه المال: يا رب اجعل الوقت الذي نتج عن إبعاد المال عني قربة إليك. أيها الإخوة، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه إذ ضحك، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: يا رسول الله، ومما تضحك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن، عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير، وإن أصابه ما يكره صبر فكان له خير، وليس كل أحد أمره إلا المؤمن هكذا، وليس كل أحد أمره كله له خير إلا المؤمن. هذه من خصائص المؤمن، شاكر في السراء صابر في الضراء. إذا جاءت الأمور كما يتمنى يقول الحمد لله، فإذا جاءت بخير ما يتمنى يقول الحمد لله. وفي يعني حمد مشهور عند عامة الناس، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. والذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. فالمؤمن شاكر وحامد. قيل لأحد العلماء الكبار: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ مقام، تحدثنا في لقاء سابق عن فرق دقيق بين المقام والحال. المقام كسبي وثابت، والحال وهبي وطارئ. فأيام إنسان يكون بحالة رضا بجو معين، بمكان معين، مع أشخاص معينين. أما مقام الرضا مقام دائم وثابت وهو كسبي. فسئل هذا العالم الجليل: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول. على أربعة أصول يقول هذا العبد المؤمن الراضي: يا رب، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت. إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. إن أعطيتني قبلت، إن منعتني رضيت، إن تركتني عبدت، إن دعوتني أجبت. أخواننا الكرام، فكرة دقيقة جداً. أنت حينما تطيع الله في أمر اتضحت لك حكمته، وحينما تتلكأ في طاعة الله في أمر لم تتضح لك حكمته، أنت إذاً لا تعبد الله ولكنك تعبد ذاتك. الشيء الذي اقتنعت به أنه سيعود عليك بالخير أطعت الله به، والشيء الذي لم تتضح لك حكمته تلكأت في طاعة الله به. هذا الإنسان لا يعبد الله، يعبد ذاته. بالمناسبة، كلما اتضحت حكمة الأمر، كلما اتضحت حكمة الأمر ضعف الجانب التعبدي فيه، وكلما غابت عنك حكمة الأمر ازدادت قيمة التعبد فيه. يعني أعلى عبادة في تاريخ البشرية عبادة سيدنا إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني في شيء مقبول، في شيء غير مقبول. أمره الله أن يذبح ابنه الشاب النبي الذي بلغ معه السعي، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. طبعاً ليست واضحة إطلاقاً الحكمة من ذبح ابنه. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، وفديناه بذبح عظيم. يعني الأمر حينما يتضح جلياً فطاعة الله فيه تضعف قيمتها التعبدية، وحينما تغيب عنك الحكمة تزداد قيمة التعبد في هذا الأمر. يعني للتقريب، أب أمر ابنه بتنظيف أسنانه، واضح الأمر، لمصلحة الابن، لمصلحة سلامة أسنانه. كلما أعطى الأب أمر لابنه والحكمة واضحة جداً عند الابن، والابن بادر إلى تطبيقها، هو في الحقيقة بادر إلى تحقيق مصالحه. لكن لو أن الابن بحالة من الجوع شديدة والطعام نفيس، وطعام الأب وهو ابنه، قال له: يا بني لا تأكل، الأمر غير واضح، أنا يا أبتي ابنك وأنا جائع وهذا طعامك، من لي غيرك، لا تأكل. فقال له: سمعاً وطاعةً يا رب يا أبي، سمعاً وطاعةً يا أبي. لأن الحكمة من هذا المنع ليست واضحة، فلما وقف الابن موقف المتأدب مع أبيه كان في أعلى درجات القرب من أبيه للتقريب. حينما يأتيك أمر إلهي وليست الحكمة واضحة عندك منه وتبادر إلى طاعته فأنت عبد لله، أما لا تطبق إلا الأمر الذي تقتنع به أنت عندئذ تعبد ذاتك ولا تعبد الله. قال بعض العلماء: علة الأمر، دقيق، علة الأمر أنه أمر من الله. أنا لا أنسى لقاء تم بين عالم من علماء الشام وعالم في أمريكا من أصل أمريكي هداه الله إلى الإسلام. جاء موضوع لحم الخنزير، هذا العالم الدمشقي وله أجر عند الله، أفاض وأسهب في الحديث عن مضار لحم الخنزير لساعة أو أكثر، فلما انتهى من شرحه الطويل وأدلته العميقة وتحليله الدقيق ابتسم هذا العالم الأمريكي وقال له: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، لأنه أنت مع طبيب من بني جلدتك يحمل شهادة عليا من بلد متقدم جداً قال لك دعي الملح، قد لا يخطر في بالك أن تسأله لماذا؟ هيك قال الطبيب. قد يقول لك الطبيب: بع بيتك في الطابق المرتفع، تكون البيت اعتنيت بكسوته عناية فائقة وتكلفت مبالغ طائلة وأمضيت وقتاً طويلاً في كسوته، في اليوم التالي تبيعه. الطبيب قال: هذا البيت لا يناسبني. فأنت مع إنسان عادي تثق بعلمه لا تفكر في مناقشة أوامره، فكيف مع الواحد الديان؟ لذلك قالوا: علة أي أمر أنه أمر وكفى، هذا المؤمن. فأنت حينما تطبق تقطف كل ثمار الدين، أما حينما تحلل وتفلسف وتبحث عن الحكمة يمكن أن تقنع الناس بذلك، تنقلب إلى داعية، أما العابد لله يقطف كل ثمار الدين من تطبيق الأمر. وأوضح فكرة في هذا الموضوع أن الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به، يعني إنسان لا يقرأ ولا يكتب، اشترى مكيف، ضغط على مفتاح التشغيل فجاءه الهواء البارد، وإنسان آخر يحمل دكتوراه بالتكييف، اشترى مكيف وضغط على مفتاح التشغيل جاءه الهواء البارد، فالانتفاع بالهواء البارد وبخصائص هذا المكيف ليست متعلقة بفهم آلية العمل. فهذا الدين كالهواء للناس، يطبقه المؤمن الأمي والمثقف، من فهم الحكمة ومن لم يفهمها، هذا هواء للناس. فالذي يطبق أوامر الدين يقطف كل ثماره ولو لم يقف على حكمة هذه الأوامر لكنه عابد، أما الذي وصل إلى حكمة الأوامر يمكن أن يكون داعية يقنع الناس بهذا الدين. أيها الإخوة، الله عز وجل عزيز، يعني معنى عزيز الشيء الذي تطلبه منه لا تأخذه فوراً، يمتحن صدقك. لذلك قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني لا تتصور أن القضية ببساطة بالغة، طلب الجنة من دون عمل ذنب من الذنوب. فالله عز وجل عزيز يمتحن صدقك وصبرك وإلحاحك وسعيك، فإذا رآك صادقاً أعطاك. أيها الإخوة، قال تعالى: واصبر لحكم ربك. الحقيقة الإنسان متى يصبر؟ حينما لا تتضح الحكمة. يعني إنسان راشد بالغ عاقل. قال له طبيب الأسنان قلبك لا يحتمل المخدر، فسوف أقلع لك هذا السن من دون مخدر، تحمل. الإنسان واعي، وهذا كلام دقيق. لذلك حينما يأتي الألم الذي لا يحتمل يتجلد ولا يتكلم. ما الذي أعانه على الصبر؟ توضيح الطبيب له، فهو بالغ وعاقل وراشد. لكن حينما تغيب عنك الحكمة أنت الآن في حاجة إلى الصبر. يعني إنسان يأكل المال الحرام يتلف الله هذا المال، واضحة. بس أيام إنسان وهو مستقيم على أمر الله تأتي مصيبة، هنا تحتاج إلى صبر. قال تعالى واصبر لحكم ربك، لكن الآية تذيب الإنسان. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بأعيننا. ولي رأي في هذا الموضوع أن كل آية موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن منها نصيب بقدر إيمانه وإخلاصه. فإذا الله عز وجل قال للنبي الكريم فإنك بأعيننا، ويا أيها المؤمن الصادق المخلص المتفاني في طاعة الله، إذا جاءتك الأمور على خلاف ما تريد فاعلم فإنك بأعيننا. هكذا تقتضي الحكمة. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فالآيات المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن منها نصيب. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أيها الإخوة، مما جاء في بعض الأحاديث القدسية أن يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات في أول نهارك أكفك آخره. صدقوا ولا أبالغ أن كل واحد من الإخوة الكرام وقد جاء لصلاة الفجر وترك فراشه الوسير وسار في الطريق إلى بيت الله عز وجل، كأنه في ذمة الله حتى المساء. لا تعجز عن 4 ركعات في أول نهارك أكفك آخره. فإنك في هذا اليوم بأعيننا، فإنك في هذا اليوم بحفظنا، فإنك بهذا اليوم في توفيقنا، فإنك بهذا اليوم في رعايتنا. شيء جميل جداً. ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. في جماعة، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنه قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنه صلى الليل كله. أيها الإخوة، في ملاحظة مهمة جداً. الألم عند المصيبة لا يلغي الرضا. النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم دمعت عيناه حينما مات ابنه إبراهيم، فالصحابة دهشوا، قال يا رسول الله أتبكي؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. هذا الموقف سليم. المصيبة تؤلم، وحينما يتألم الإنسان من مصيبة لا يعني أنه ليس راضياً عن الله. ما في تناقض أبداً بين الألم من مصيبة وبين الرضا عن الله عز وجل. بالمناسبة أيها الإخوة، ليست البطولة أن تنجو من مصيبة أبداً. قال تعالى إنا كنا مبتلين، ولكن البطولة أن تقف منها الموقف الكامل. ليست البطولة أن تنجو من مصيبة، لا أحد ينجو منها، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء. وإنا كنا مبتلين. والإمام الشافعي سئل ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال لن تمكن قبل أن تبتلى. فالابتلاء قدرنا، فالبطولة لا أن تنجو من ابتلاء، بل أن تقف الموقف الكامل من هذا الابتلاء. قيل للحسين ابن علي رضي الله عنهما: إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أي المرض أحب إلي من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. يعني الله عليم حكيم، جعلك غني، أرادك أن تتقرب إليه بإنفاق مالك. الحمد لله على نعمة الغنى. الآن جعلك فقير، أرادك أن تتقرب إليه بصبرك على هذا الامتحان. إذاً اختار الله لك الغنى، أنت راضي. اختار الله لك قلة المال، أنت راضي. اختار الله لك أن تكون قوياً، أنت راضي. أراد أن يمتحنك باستخدام قوتك في طاعته. أراد أن تكون ضعيفاً، أنت راضي. جعلك وسيماً، راضي. غير وسيم، راضي. صحيح، راضي. مريض، راضي. هذا هو المؤمن. قالوا: إن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، لكنه بعد القضاء هو الرضا الحقيقي. يعني الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. لذلك من اتكل على ماله ضل، ومن اتكل على قوته ذل، ومن اتكل على الله لا ضل ولا ذل. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. يعني في صبر وفي رضا، الرضا أرقى من الصبر. إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر يعني رضي اقتناه. قال بعض العلماء: الرضا أقسام ثلاثة: رضا العوام بما قسمه الله لهم، رضا الخواص بما قدره الله عليهم، رضا خواص الخواص يرضون به بدلاً عما سواه. والحمد لله رب العالمين. You.